بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الإنسان، ويقال لها سورة هل أتى، ويقال لها سورة الدهر، ويقال لها سورة الأمشاج. هذه أسماء لهذه السورة العظيمة. وقد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة فجر يوم الجمعة. يقول الله جل وعلا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا، أعددنا وهيأنا الكافرين الذين كفروا بالله وبرسله، بعدما ذكر جل وعلا أنه بين للإنسان طريق الخير وطريق الشر، بين لهم وهداهم هداية الدلالة والإرشاد، يعني هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، ووهب للإنسان العقل والإدراك والسمع والبصر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب تدعو إلى طريق الحق وتحذر من طريق الشر. بين جل وعلا أن الناس تجاه هذا ينقسمون إلى قسمين: إما شاكرا وإما كفورا. كافر بالله، شاكر لنعمة الله أو كافر. وجاء جل وعلا بقوله كفورا، يعني شديد الكفر، لأن الإنسان وإن كان مهتدي فهو ما يخلو من صفة من صفات الكفر غير المخرج من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تكفرن العشير. وقال: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذه صفات من صفات الكفر. إنما الهالك الخاسر هو من تعمق بصفة الكفر كفورا، كثير الكفر. ثم بين جل وعلا بعد انقسام الناس إلى قسمين مآل كل قسم، فقال جل وعلا: إنا أعتدنا للكافرين الذين كفروا بالله ورسله سلاسل، فيها قراءات سلاسل وسلاسلا وسلاسل ألف، فتح اللام مع الألف وفتح اللام مع التنوين وفتح اللام بدون ألف وتنوين، ثلاث قراءات. سلاسل السلسلة معروفة، هي الحلق المنتظم بعضها ببعض من الحديد. وهذه السلاسل تكون تلف على الإنسان من أجل أن لا يحترق ولا يتصرف، أو يربط فيها، أو يغل في هذه السلاسل، سلاسل من نار. وأغلالا الغل هو ما يربط به اليدين إلى العنق إهانة واحتقارا. والأسرى إذا أسروا ربطوا بهذا الرباط، وهؤلاء في جهنم مربوطون بهذه الأغلال، تغل يده إلى عنقه. وسعيرا، السعير النار المحرقة شديدة الحرارة مستعرة. سلاسل وسلاسلا القراءتان مشهورتان، وسلاسلا بالتنوين هذا لإتباعها ما قبلها وما بعدها، لمجانسة المواقف قبلها وبعدها. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلال سلاسلا، في قوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا، ثم قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، مجانسة لما قبلها وما بعدها. وفيها لغة لبعض العرب أنهم يصرفون غير المنصرف. سلاسل من صيغ الجموع التي هي تسمى منتهى الجموع، فتمنع من الصرف، لكن بعض العرب يصرفون كل كلمة حتى وإن كانت غير منصرفة عند بعض العرب فهم يصرفونها. سلاسل وأغلالا وسعيرا، ذكر ما أعده للكافرين بهذا البيان الواضح الجلي المحذر بعبارة مخوفة شديدة باختصار، ليذكر جل وعلا بعدها ما أعده لأوليائه بتوسع وإيضاح، تشويقا للمؤمن ليجتهد في الأعمال الصالحة رجاء أن يكون من أهل هذا النعيم. فاختصر جل وعلا ما أعده للكافرين مع تخويفه الشديد بعبارة مختصرة لكنها تضمنت التخويف الشديد، ثم بين ما أعده للمؤمنين بإسهاب وإطالة وإيضاح تشويقا للمؤمن لعله أن يكون من أهل هذه الصفات. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إن الأبرار يشربون من كأس، الكأس هو الإناء إذا كان مملوءا بالشراب، ولا يسمى كأس إلا إذا كان مملوء، لكن إذا كان خاليا يقال له إناء أو يقال له كوب، ولا يسمى كأس إلا إذا كان مملوء. إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون من كأس، من هذه يصح أن تكون بمعنى الباء، يشربون بكأس إن الأبرار يشربون، ويصح أن تكون تبعيضية يعني يشرب منها ويرتوي وقد بقي بالكأس شيء، يعني أنه لا قلة فيه وإنما فيه ما يكفيه ويرويه. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها يعني خلقها مخلوطة بالكافور، والكافور معروف بطيب رائحته وبرودته، هو بارد. كان مزاجها كافورا، ثم وصفها جل وعلا بقوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يعني هذا الذي يشربون منها التي مزاجها الكافور، هذه الكافور عينا يشرب بها عباد الله، هؤلاء الذين هم أخص من أولئك، أولئك يمزج لهم الكافور مزجا وهؤلاء يشربونه شربا، يعني هو يعطون إياه خالصا، وذلك أن منازل الجنة متفاوتة ودرجات أهل الجنة متفاوتة، وبين بعضهم وبعض بعد عظيم في المنزلة، لكن الأدنى منهم وإن كان أدنى بالنسبة لمن فوقه فهو لا يرى أن أحدا أحسن منه، لأن الجنة ليس فيها ضيم ولا شعور بالنقص، وإنما المؤمن في الجنة يشعر أنه لا أحد أكمل منه في هذا النعيم الذي هو فيه. عينا يشرب بها عباد الله المقربون، هؤلاء الذين هم أخص من أولئك. قال بعض المفسرين إن هذه العين يشرب بها المقربون، المقربون ثم يشربون بها خالصة، والأبرار يشربون بها منها ممزوجة بغيرها يعني مخلوطة. والمراد بالأبرار هم البررة، قيل البررة المطيعون لله، وقيل الأبرار الذين بروا آباءهم وأبناءهم، فالمرء يكون منه البر لآبائه ويكون منه البر لأبنائه، يعني يحسن لآبائه ويحسن لأبنائه، كل على حسبه، فيبر والديه بالإكرام وما يسرهم ويدخل عليهم السرور ويسعى في نفعهم إلى آخره، ويبر أبناءه كذلك، يعني أنه يقوم على أبنائه ويوجههم ويأمرهم وينهاهم، هذا من بره بهم، لأن بالنسبة للآباء يحسن إليهم لأنهم كبار، وقد يكون هم الموجهون له في السابق، لكن بالنسبة للأبناء والأولاد من بره بهم أن يقوم عليهم ويوجههم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ولو أدبهم، لأن من بره بهم أن يؤدبهم وأن يضربهم إذا احتاج الأمر إلى ذلك، لأن الله جل وعلا أمره بذلك في كتابه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهو مأمور بأن يقوم على أولاده ويعلمهم. فالأبرار هنا هم الذين بروا آباءهم وبروا أبناءهم، وقيل الأبرار هم الأتقياء الذين سلكوا طريق البر واجتنبوا طريق الشر. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني تتبعهم حيثما أرادوا، يفجرونها يجعلونها تسير معهم كيفما كانوا فيه، يعني في الأرائك في السرر في الأرض في الحدائق تتبعهم وتنبع من المكان الذي يريدون أن تنبع منه، وأنهار الجنة تسير بإذن الله بغير أخدود، وترتفع مع عبد الله إذا ارتفع وتنخفض معه إذا انخفض، ولا يمكن أن يتصور الإنسان كيفيتها وهو في الدنيا، لأنه ما يتصور أن الماء يصعد معه كذا وبغير أخدود بغير أنابيب بغير شيء، يجري بإذن الله على مشيئته وكيفما أراد، يعني هو الذي يريدها تنبع من هنا أو تنبع من هنا أو تنبع من هناك وهكذا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني فيها قوة، يفجرونها وليس ضعيفة، تفجيرا تأكيد. ثم بين جل وعلا صفتهم في الآيات اللاحقة،
اقرأ.
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير، وهو اللهب والحريق في نار جهنم، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذة في الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل. ولهذا قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافر من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويرون بها. قال بعضهم: هذا الشراب من طيبه كالكافور. وقال بعضهم: هو من عين كافور. وقال بعضهم: يجوز أن يكون منصوبا ليشرب. حكى هذه الأقوال ابن جرير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كيف يكون الحجاب الشرعي للمرأة، وهل يكفي تغطية الرأس والعنق دون الوجه؟
حجاب المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، خلافا لما يسميه بعض الناس، يقول حجاب متحجبة إذا سترت شعر رأسها وكشفت عن وجهها، هذه ما يقال لها متحجبة، في عرف الشرع هذه سافرة لأنها أسفرت عن وجهها. وإنما الحجاب هو أن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ضرب بالخمار من على الرأس تضربه على جيبها يعني على صدرها مارا بوجهها، يعني أن المرأة المسلمة تغطي جميع بدنها. والله جل وعلا يقول في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
يقول السائل في يوم الجمعة يوافق يوم التروية، هل نصلي ظهرا قصرا أو نصلي جمعة؟
إذا كنت يوم التروية في مكة فتصلي مع الإمام، والإمام يصلي الجمعة وأنت تصلي معه، ومن حضر الجمعة ممن لا تجب عليه يعني الجمعة أجزأته عن الظهر. أما إذا خرجت إلى منى يوم الجمعة ضحى فأنت إذا كنت قادم للحج فأنت تصلي ظهر ركعتين، ركعتين صلاة ظهر مقصورة لا صلاة جمعة، وإنما صلاة ظهر مقصورة. والخلاف في المكي إذا خرج إلى منى هل يقصر ويصلي صلاة ظهر مقصورة أم يصلي صلاة جمعة أم يتم صلاة الظهر، لأن منى ومكة تقاربتا ولم يكن بينهما فاصل الآن، خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما القادم للحج فهو إذا خرج من مكة إلى منى فإنه يكون حينئذ ابتدأ سفر، يقصر الصلاة في منى ويقصر الصلاة في عرفة ويقصر الصلاة في المشعر الحرام صلاة العشاء ويقصر في منى إذا عاد إليها وهكذا.
يقول السائل رجل اعتكف في المسجد في غير رمضان وأثناء اعتكافه خرج إلى البيت وجامع زوجته، فما الذي يلزمه؟
إذا جامع زوجته وهو معتكف بطل اعتكافه ثم لا يخلو، إن كان هذا الاعتكاف نذر أوجبه على نفسه فيجب عليه أن يستأنف ويعتكف بدل هذا النذر. وأما إذا كان هذا الاعتكاف تطوع فلا يلزمه شيء، وإنما يعتبر أفسد وأبطل اعتكافه. ولا ينبغي للمسلم إذا أقدم على طاعة أن يبطلها، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لكن لا يلزمه كفارة. إذا أبطل اعتكاف تطوع ما يلزمه كفارة.
يقول السائل هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل الحج؟
طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد عرفة ومزدلفة، ما يصح إلا يوم العيد أو فجر يوم العيد، يعني ما يجوز أن يقدم، وإنما السعي سعي الحج هو الذي يمكن أن يقدمه المرء المفرد بالحج القادم إلى مكة من مسافة قصر، قادم إلى مكة من مسافة قصر وأفرد بالحج أو قارن بين الحج والعمرة، فيطوف طواف القدوم في الكعبة شرفها الله ثم يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم. أما الذي أحرم من مكة فهذا لا يسعى إلا بعد طواف القدوم، لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا يصح إلا يوم العيد أو فجر يوم العيد أو ليلة العيد لمن وقف بعرفة ومر وبات بمزدلفة ثم توجه إلى منى وإلى مكة يطوف طواف الإفاضة.
يقول السائل: أداء العمرة عن أبي المتوفى، أريد أن أؤدي العمرة عن أبي المتوفى بعد أدائي لفريضة الحج.
ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تكرر العمرة، وإذا سافرت إلى مكان ما ثم رجعت إلى مكة فلا تحرم نفسك، ارجع إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. فرق بين المقيم بمكة الموجود بمكة تقول لا ينبغي أن تخرج من أجل أن تأتي بعمرة، والقادم إلى مكة يقول نقول له لا ينبغي أن تحرم نفسك ثواب العمرة، ادخل مكة بعمرة.
يقول السائل: ما هو المقصود بالزوال في يوم التروية؟
الزوال هو دخول وقت صلاة الظهر، يعني زوال الشمس إلى الغروب إلى جهة المغرب. الشمس تسير من المشرق حتى تكون في وسط السماء، فإذا كانت في وسط السماء فهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، فإذا مالت إلى جهة المغرب هذا الزوال، يعني زالت الشمس توجهت إلى جهة المغرب زالت عن وسط السماء، فحينئذ هذا دخول وقت صلاة الظهر، يدخل وقت صلاة الظهر بزوال الشمس. ويقول العلماء: يحرم بمكة ضحى يوم التروية قبل الزوال، هذا هو الأفضل، فإن أحرم بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء فلا حرج عليه، أو لم يحرم إلا يوم عرفة وتوجه إلى عرفة فلا بأس عليه.
يقول السائل: لأخ عاقل يعمل مرة ويجلس عن العمل مرة، ولكنه يبذر في المال في السفر وفي الملابس، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟
إذا كان يبذر ما تعطيه فلا تعطيه من الزكاة، وإنما تعطيها لمن يتولى أمره، لمن ينفق عليه، لمن يصون ماله.
يقول السائل: ما حكم الإسبال، ما حكم إسبال الإزار؟
الإسبال محرم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما نزل من الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للمسلم أن يسبل لا الثوب ولا السراويل ولا البنطلون ولا المشلح ولا الرداء ولا أي شيء مما يلبس، وإنما يكون على مستوى الكعبين أو فوق الكعبين أولى. الإمام أن من المصلحة قتل هذا الأسير، وهو قبل ساعة كان يوصي بالإحسان إليه في مأكله، وقد يرى الإمام أن من المصلحة أخذ المال منه فداء وإطلاق صراحة، لعل الله أن يهديه للإسلام. وقد يرى الإمام أن من المصلحة المن عليه بدون مقابل وإطلاق صراحة،
والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأصناف الثلاثة عليه الصلاة والسلام، أمر بقتل بعض الأسرى، وأمر بأخذ الفداء من بعض الأسرى، وأمر بإطلاق سراح بعض الأسرى بدون مقابل. فقد قتل بعض الأسرى في موقعة بدر، لأن في قتلهم راحة للإسلام والمسلمين، شرهم مستطير، فأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام. ورأى أن في بعض الأسرى يؤخذ الفداء، وأخذ الفداء عليه الصلاة والسلام من عمه العباس وابن عمه عقيل ابن أبي طالب، وأطلق سراح بعض الأسرى بدون مقابل، ثمامة ابن أثال رضي الله عنه شيخ اليمامة أسر، وكان يخشى ويتوقع أن يقتل لأنه أقدم أعمال سيئة ضد الإسلام والمسلمين، ويتمنى لو طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم المال الكثير يعطيه ما شاء، وما كان يتوقع أنه يمن عليه أو يرسل بدون مقابل. وأسر في المسجد أياما، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه بين وقت وآخر ويقول: ما وراءك يا ثمامة؟ وهو مربوط في سارية من سواري المسجد. فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلت فأنا مستحق للقتل، وإن تمنن تمنن على شاكر، أنا أشكرك وأحمدك إذا مننت علي، وإن تطلب المال فاطلب ما شئت، الخير واجد، اطلب ما تريد. فينصرف النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه، يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعلن إسلامه فيمن عليه، لكن الرجل لا، صلب. وتابع النبي صلى الله عليه وسلم المرور عليه أياما متتابعة، ويجمع له لبن ما في المدينة ويشربه، مع ربطه في المسجد يعطى أفضل الطعام عندهم الذي هو اللبن، ويؤتى به له بحليب نعم كثيرة ويشربه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم وبعيد النظر في مصالح الإسلام والمسلمين، قال: أطلقوا سراحه. لما ربط في المسجد أياما ورأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة، ما أطلق سراحه في أول يوم لحكمة، حتى يشبع من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما يحصل بينهم من المودة والمحبة والإخاء وحسن التعامل، ويؤتى بالحليب الكثير ليشربه. قال: بعد أيام أطلقوا سراحه. فأطلق سراحه، فخرج إلى خارج المدينة واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله. قال: ولم ثلاثة أيام وهو مربوط وما أعلن الشهادة؟ قال: لا، خشيت أن إذا أسلمت وأنا مربوط يقال أسلم خوفا من القتل. لا، عنده عنجهية وصلابة في الجاهلية. ثم جيء له بعدما أسلم بلبن قليل فشرب منه شيئا قليلا وترك الباقي، فقال من يأتيه باللبن: يا سبحان الله، أمس نأتيه بكل ما عندنا من لبن ويشربه، واليوم نأتيه بلبن قليل ويشرب قليلا منه ويترك الباقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بالأمس كافر والكافر يشرب يأكل بسبعة أمعاء ما يشبعه شيء. واليوم مسلم يكفيه شيء بسيط من الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، شرب قليل من اللبن وترك الباقي لأنه أسلم رضي الله عنه. من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل لما يعلم عليه الصلاة والسلام من مصلحة الإسلام والمسلمين في المن على مثل هذا. أسلم أمم بهذا المن عليه لأنه ملك اليمامة، وذهب إلى قريش وقال والله لا يأتيكم حبة ولا تمرة من تمر اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا الناس إلى الإسلام فتتابعوا، معروف لأنه ملك اليمامة، وهو عليه الصلاة والسلام ببعد نظره عفى عن هذا وأخذ الفداء من عمه العباس ابن عبد المطلب لأنه أسر يوم بدر، واعتذر العباس بأن ما عنده شيء وأنه فقير، فقال أين مالك؟ قال أكلته الحروب والالتزامات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أد ما عليك وما على ابن أخيك اللي هو العقيل بن أبي طالب، أد ما عليك وعلى ابن أخيك من المال الذي قلت لأم الفضل، خذي هذا المال فاحفظيه، فإن مت أو قتلت فأنفقيه عليك وعلى ولدك من بعدي، وإن رجعت إلى محفوظ عندك. فتعجب العباس قال والله ما علم عن هذا إلا أنا وهي، منين أتاه الخبر؟ من السماء. المال الذي حينما أردت الخروج مع كفار قريش في بدر قلت احفظيه، ويروى أنه كان مسلم من قبل لكنه مخفي إسلامه، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الظاهر، فهو جاء مع الكفار فأسر حتى فبذل الفداء عنه وعن عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه، وراد أن يجحد في أول الأمر ما عنده شيء، لكنه لا يخفى على الله شيء. فالأسير هو الذي يأسره المسلمون كافرا يطعم الطعام، لأنها حاجة ملحة للإنسان ما يجوع، ثم إن في إطعامه وهو أسير دعوة له إلى الإسلام وبيان لمحاسن الإسلام، وأنه يوصي به وإن كان عدوا لحاجته النفسية، حاجته الضرورية، لأنه ممكن يسلم ماله ولا يبالي، لكن إذا جاع يموت. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قيل هذا هو الأسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالأسرى من الكفار، أوصى بهم عليه الصلاة والسلام. وقيل المراد بالأسير هنا السجين، يعني السجين وإن كان كافرا مسلما أو كافرا إذا سجن فيطعم ولا يعذب بالإجاعة. وقيل المراد بالأسير هنا المملوك، وقيل المراد به الأسير الأسير المملوك والزوجة، لأنهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم فأحسنوا إليهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. ومن حسن معاملة الرجل لامرأته أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسر، ولا يستأثر بماله دونها. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فقط، لا، إذا أطعموا هؤلاء فهم من باب أولى أن يطعموا غيرهم، من باب أولى أن يطعموا غيرهم، لأن ما لا يطعم هؤلاء إلا من يرجو ثواب الله. فمن يطعم هؤلاء الأصناف من الناس غالبا يكون إطعام غيرهم من باب أولى، يطعم غيرهم. ثم أخبر جل وعلا عنهم عما في نفوسهم، لأنه يعلم ما توسوس به نفس العبد لو لم يقولوا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، يعني قالوا في أنفسهم وإن لم يتكلموا بألسنتهم قالوا نحن نطعمكم لله، ما نريد منكم مقابل لهذا. وفي هذا رفع للحرج عن المطعم، يعني كأنه يقول له يا أخي أنا أطعمك لكن ما أريد منك شيء ولا أريد مقابل لهذا الإطعام، أنا أطعمك لوجه الله، فلا تتكلف القضاء أو المكافأة لأني ما أريد منك شيئا أبدا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، ما أريد أن تكافئني على هذا. قد يقول العسير مثلا أنا إذا ذهبت إلى بلدي أو أهلي ما أنسى ما أعطيتني سأرد عليك، يقول له لا أنا ما أعطيتك من أجلك وإنما أعطيتك من أجل الله، فما أريد منك جزاء، ما أريد منك مكافأة ولا شكورا، ما أريد منك جزاء مقابل مثلا ما أعطيتك، ولا أريد أن تثني علي ولا تذكرني بالمجالس ولا تشكرني، هذا العطاء بيني وبينك ولا أريد له مقابل. لأن بعض الناس الذي يعطي رياء وسمعة يحب من المعطى أن يقول أعطاني فلان وأعطاني فلان وتفضل علي فلان، فكأن هؤلاء يقولون نحن نعطيكم ولا نحب أن تذكرونا بشيء إلا في الدعاء بينكم وبين الله، هذا سر، لكن ما أحب أن تذكرني في المجالس تقول عطاني فلان وعطاني فلان. ولهذا يحسن للمعطي أن لا يعلم المعطى من هو، يخفي نفسه حتى عن المعطى، ما يقول خذ أنا فلان من فلان، يعطيه ولا يدري من أعطاه، كما ذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله في عرصات القيامة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعطي ويخفي عن شقه الأيسر. فبعض السلف رحمة الله عليهم كان يحرص على العطاء في الظلمة، أو يمد الشيء إلى الفقير داخل بيته وهو مختفي حتى لا يعرف أن هذا فلان أو فلان، من شدة حرصهم على الإخلاص لله جل وعلا. وهؤلاء يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، ما نريد مكافأة ولا شكورا، ما نريد منكم شكر، لأننا نطعمكم لمن يعلم السر وأخفى. وهكذا ينبغي للمنفق أن يحرص على الإخلاص لله، حتى وإن كان الإطعام لغني فهو ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه على أول ما وصل المدينة صلوات الله وسلامه عليه، انجفل إليه الناس، يقول عبد الله بن سلام: فكنت في من انجفل، هو يهودي رضي الله عنه وأسلم، جاء مع الناس لينظر هذا الرجل الذي جاء من مكة يقول إنه نبي ليستطلع الخبر، فيقول: فأول ما سمعت يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن اليهود يقولون هذا كذاب، ما هو رسول ولا نبي، هذا كذاب. يقول: لما عرفته رأيته بعيني وسمعت بأذني ما يقول عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا يظهر عليه الصدق. أيها الناس أفشوا السلام، فيه الطمأنينة وإدخال السرور على من لقيت، وأطعموا الطعام، كل من عرفته ومن لا تعرف أطعم الطعام لكل أحد، في كل كمدة رطبة أجر حتى البهائم، وصلوا الأرحام الذين هم الأقارب، وصلوا بالليل والناس نيام، صلاة العشاء وصلاة الليل، إذا فعلتم ذلك تدخل الجنة بسلام. ولهذا والله أعلم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمى نفسه عبد الله بن سلام لما سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان اسمه في اليهودية عبد الله بن سلام رضي الله عنه. إنما نطعمكم، وإنما هذه أداة حصر، يعني ما لنا هدف في إعطاكم إلا شيء واحد، إننا نرجو ثواب الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اقرأ.
ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حب الله تعالى، وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل للدلالة على السياق عليه، والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له.
وكما قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا أردت أن تنال البر والثواب عند الله جل وعلا والزلفى فأنفق من الغالي عليك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما سمعها الصحابة رضي الله عنهم، أبو طلحة رضي الله عنه سمع هذه الآية أثرت في نفسه، فقال: أحب إلي أموالي بيرحة، وكانت حديقة حول المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فأثرت هذه الآية الكريمة في نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها، فقال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، هذه الحديقة هي أحب ما أملك، وإني جعلتها لله ولرسوله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، خلاص تخليت منها لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال الرابح. تعجب وتقدير لهذه العطية الثمينة، ذاك مال الرابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني أقاربك في أمس الحاجة إليها اقسمها بينهم. اللهم صل على محمد. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في قرابته بعدما كانت ملكا له، قسمها في قرابته رضي الله عنه وأرضاه.
وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نطلب منكم مجازاة تكفوننا ولا أن تشكرونا عند الناس.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائل أنا من سكان مكة وأحرمت من عرفة يوم عرفة للحج، هل علي شيء؟
الجواب ليس عليك شيء إن شاء الله، ما دمت لم تعزم على الحج إلا حينما كنت في عرفة فعزمت وأحرمت فلا شيء عليك والحمد لله. يقول الوالدة مريضة ونريد السفر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز أن أطوف بالوالدة في العربية قبل الجمعة أو بعد الفجر؟ أقول يجوز لكم الطواف في الوقت الذي تستطيعه والدتك، لأنك تقول إنها مريضة والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان يشق عليها الطواف مثلا بعد ارتفاع الشمس فلو طفت بها قبل وجود حرارة الشمس لا بأس عليها. وأما بالنسبة لك أنت فيحسن أن تطوف طواف مستقل وحدك، لا تكون في طوافك مثلا تدفع العربية بوالدتك، لأنها لا تسير إلا بك في هذه الحال فيكون طوافك من أجلها، وإنما تطوف أنت بعد هذا طوافا آخر لنفسك.
يقول السائل هناك أربعة أشخاص أخطأوا في الرمي ولم يصيبوا الحوض، وسألوا أهل العلم فأجابوا أن عليهم هدي، إلا أنهم سافروا ومضت أيام التشريق ووكلوا رجلا أن يذبح عنهم الهدي، فهل هذا جائز؟
نعم، إذا وكلوا من يؤدي الواجب عنهم فأداه فالحمد لله يكفيهم.
يقول السائل هل يجوز للرجل وهو في مرض مخوف أن يوصي لأحد؟
الرجل له أن يوصي، الوصية التي شرعها الله جل وعلا، حتى وإن كان في مرضه المخوف، حتى وإن كان قبيل الوفاة، حتى وإن وجدت عليه علامات الوفاة، ما دام في حدود الوصية المشروعة. والوصية المشروعة أن يوصي بالثلث فأقل، وأن لا يوصي لوارث، وهذه صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده، ولا تنفذ الوصية إلا بعد الموت. فلو أوصى ثم أراد العدول عما وصى به له ذلك. فالوصية أمر بالتصرف أو العطاء بعد موته لمن حدده. فمثلا كان يقول مثلا إذا مت تعطى أختي من مالي 1000 ريال، فما مات شفي من هذا المرض عدل عن عطائها وطمس على هذه الوصية لا بأس. إذا مات ولم يغير وصيته وجب على الورثة أن ينفذوها. والعطايا في مرض الموت لها حكم الوصية، فإن كانت لغير وارث وبالثلث فأقل نفذت، وإن كانت بخلاف ذلك لم تنفذ. بخلاف العطايا في حال الصحة والعافية فللمرأة أن يعطي من ماله ما شاء. فمثلا الرجل مع زوجته هي ضارة به وهو صحيح معافى، عنده عمارة كتبها لها أو أعطاها مبلغ من المال كثير في حال صحته، نعم نقول هذا عطاء صحيح، أعطى زوجته. في مرض موته أراد أن يعطيها، نقول لا يصح. يقول لما؟ نقول لأن عطاءك الآن الزوجة في حكم الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فالزوجة الآن وارثة فما يصح أن توصي لها. أراد أن يعطيها مثلا مال كثير ما يصح كذلك، لأنه لا يجوز له أن يعطي في مرض موته إلا بمقدار الثلث فأقل. مثلا في حال صحته أراد أن يعطي أخاه نصف ماله بطيب خاطر، نقول حسنا هذا تؤجر عليه إحسان إلى أخيك. في مرضه أراد أن يعطي أخاه غير الوارث نصف ماله، نقول لا ما ينفذ، أعطيه الثلث فأقل. أراد أن يعطيه وهو وارث، نقول ما يجوز أن تعطيه وهو وارث، لا وصية لوارث. فالوصية تفضل من الله جل وعلا على عبده بالتصرف في شيء من ماله زيادة في حسناته إذا أرض أجله أو شعر بقرب بدنو أجله.
يقول السائل يصلي ركعتين نافلة ودخل وقت صلاة الفرض، هل نقطع الصلاة النافلة أم نكملها؟
إذا دخل في نافلة ثم أقيمت الصلاة الفريضة، فالعلماء رحمهم الله بعضهم يقول يتمها خفيفة وبعضهم يقول يقطعها ويدخل في الفريضة. أما إذا دخل في نافلة ودخل وقت الفريضة فيتم نافلته، ما يمنع من إتمام النافلة ما دام دخول وقت.
يقول السائل ما حكم من نذر إن حصل على حاجته يذبح ذبيحة عند القبر الفلاني؟
هذا نذر معصية، لأن الذبح عند القبر إن كان ذبح لصاحب القبر فذلك